كلور ليقتل الجرثوم. فتصير ماء الماء ينزل مع شيء من البياض. ما حكم الوضوء بهذا الماء اللي تغير بالكلور؟
اسمه ماء
مازال. ما الدليل يجوز؟ هذا الحديث.
هذا ماء.
قال توضع بالبحر هو متغير بالملح ومع ذلك جاز إيش؟ الوضوء به. فإذا التغير بطاهر متى يشرب ماء طهوريته؟ إذا تغير بطاهر
أحاله
إذا فحش وانسلب عنه اسم الماء كما قال الإمام أحمد والنووي في فتاوي. فتنسلب عنه اسم الماء كان أصبح عصير أصبح شاي فلا يتوضأ. لكن نقطة من شاي نقطة من عصير وتغير لا يختلج في نفسك شيء توضأ منه حتى تصير تسميه شاي. جاب لك واحد ماء قالوا هو طرت له وضوء والله ما عليه سبحان الله قطر عليه قطرتين شاي قلت ليه أصفر كذا قال لك تقط عليه نقطتين شاي ما عليه قال لا 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 شوف جيب غيره لا توضع منه ترى ما يسوى شاي وذلك يكذب المضيف لضيفه قال حياك الله على الشاي وجاء نظر فوجدوا يعني
منكه
اي فقط رائحه مثل ما يقول اصفر فاتح قال هذا مو شاي هذا مو شاي اذا يجوز الوضوء به حيث قال انه ليس بشاي اخذ الحديث الطهور ماءه مع كونه مملح متغير بملح وهو طاهر الملح طاهر لكن يتغير بنجس فادنى تغير ينسلب به الطهوريه. اقرا باب الوضوء من الثلج. نعم.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في أبواب الطهارة باب الوضوء بالثلج.
نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر
المروزي ثقة حافظ.
قال أخبرنا جرير
بن عبد الحميد بن جرير الضبي ثقة صحيح الكتاب.
عن عمارة بن القعقاع
الكوفي ثقة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
ثقة البجلي الكوفي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد.
نعم. انظر بإيش بوب النسائي باب الوضوء إيش بالثلج. أولا الإسناد هنا صحيح. وجه مشروعية الوضوء بالثلج أنه قال اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فإذا هل يحصل مسمى الغسل بالثلج؟ نعم. والغسل إذا جاء له حقيقة شرعية دخل في هذا، لأن المقصود بذلك أن يكون ما يغسل به. فالثلج إذا ذاب يجوز إيش أن يغتسل به من الجنابة. إذا لا يختلج في نفس الشيء من نوع آخر غير البحر وغير الماء اللي فيه كلور أو فيه نقطة الشاي. فإذا ذاب الثلج لا تقول لا ما توضأ فيه هذا الثلج دائب مو أصل ماء. هنا النسائي عالجك، هنا عالج هذا الفهم أقصد، فقال لك يجوز الثلج الذائب أن تتوضأ أن توضأ به، بل بالتمرير بالتمرير. يعني الإنسان أخذ ثلجة فيها قليل ماء مع الثلجة وسحب الماء كذا صار يذوب عليه. نعم. فإنه مدى مر الماء فلا بأس بذلك. كان النبي إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، في حرص الصحابة على طلب العلم، ما ترك هذه السكتة في وقت العبادة، فإن هذه السكتة تعتبر من العبادة. فسأل الصحابة عنها، سأل أبو هريرة عنها، ما هذه السكتة في العبادة؟ فدل أن العبد في سكوته ينبغي أن يقتدي بالنبي كما يقتدي في كلامه، فيكون العبادة في السكوت. مثلا في التشهد تسكت ولا تتكلم؟ تسكت عن الجهر، تسكت عن الجهر لم يرد، فهي عبادة أن تسكت. يجيك عربي تحيات لله والصلاة، يقول له إيش هذا؟ يقول كان النبي يقول التحيات لكن يجهر بها، ما كان يجهر بها. لكن هنا في دار الاستفتاح كان يسر. أي وفي، أنا قلت له ولكن أوهم حتى الأخ جاوب كذا، لكن نقول وفي دعاء الاستفتاح. سكت هنيها فقلت بأبي أنت وأمي، هذا فيه أن هناك في للإمام سكتتان أو في سكتة على الأقل قبل القراءة، فهذا يدل أنه سكتة فيه ثابتة. أما حديث كان يسكت، كان النبي سكتتان أو ثلاث، فهذا لا يصح إسناده، ضعيف. من يقول إيش علته؟ حديث سكوت النبي ثلاث سكتات بعد غير المغضوب عليهم، في أول الصلاة غير المغضوب عليهم وبعد القراءة، عن سمرة. والحسن لم يسمع من سمرة الحديث العقيقة، بعضهم رأى حديث آخر لكن هذا ليس منه. طيب، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فما المقصود هنا باعد بيني وبين خطاياي؟ يعني لو فعلت صارت خطايا، المقصود هنا التوفيق. ترى في ناس إنسان إذا ما وفق سبحان الله ما يبعد عن الخطايا، لو ما وفقك الله في المجلس ستغتاب، ستلمس جارك، ستكلب بالظلم في باب الجرح. ما وفقت في النطق في اللسان. لكن لو الله استجاب لك في دعاء الاستفتاح هذا، استجاب لك تنطق تحبس لسانك تقول لا ما حرام، خاصة في شهر رجب لا يجوز إلى آخره. فهنا يكون الله بعد وفقك أن لا تكلم بالمنكر، لا إله إلا هو. ثم هذا في أثناء التوفيق في ما قبل الخطيئة. طيب بعد الخطيئة نقني، فإذا حصل فاللهم نقني، وذلك بالمغفرة كما ينقى الثوب الأبيض من إيش؟ الدنس. إذا نقم الدنس بمرة صار أبيض، فاسقني من هذه الذنوب في قلبي وفي صحيفتي بحيث أنه لا يرى أثرها عليه كما لا يرى أثر الوسخ في الثوب الذي غسل وطهر من الدنس وكان أبيضا، فسيبقى أبيض ناصع ما في شيء. فكذلك يا رب، فدعاء الاستفتاح هذا أي نعم، ففيه مناسبة عند ذكره في إبداية الصلاة العبد قد يهم هذه صلاته. فإذا قال يا رب وفقني أن لا أفعل خطيئة، فمن الخطايا نقرأ الصلاة مثلا، لن ينكر في الصلاة، سيباعد الله بينه وبينه، نعم، سيتبع النبي في أدائها في الواجبات، فشرع هذا الاستفتاح به. الشاهد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، مما يدل على جواز الاغتسال أو التوضؤ بالثلج وكذا البرد. طيب، سأل ابن القيم قال سألت شيخنا شيخ الإسلام ما المناسب أن يذكر هنا في الغسل الخطايا الماء وثلج البرد، فأجاب جواب بديع، هكذا الإنسان إذا ملأ وقته بالطاعة كابن تيمية كان كثير الذكر لله، قراءة القرآن، تدبر، قيام الليل، يفتح الله عليه إذا سلك مسالك أهل العلم في طلبه، يفتح الله عليه، فتح عليه سبحان الله فتح عظيم. سأله ابن القيم سؤال عالم لعالم يعني، فقال له ما مناسبة يا شيخنا يعني أن ذكر الماء والثلج والبرد؟ فقال ابن تيمية الذنوب والخطايا لها حرارة في القلوب، صدق، فناسب لذلك ذكر الثلج والماء والبرد، فرحمة الله عليه وجعله في عليين وغفر له وبما استفدناه منه. الوضوء بماء الثلج أكمل.
قال رحمه الله الوضوء بماء الثلج.
نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
القرشي ثقة حافظ متقن.
قال أخبرنا جرير
بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب.
عن هشام بن عروة
بن الزبير ثقة.
عن أبيه
أبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور من عوام الأسدي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلجي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
هذا كالذي قبله وإسناده هنا
صحيح.
صحيح. آخر حديث ثم ننصرف أو نقرأ بعدها. نعم.
قال: باب الوضوء بماء البرد.
نعم.
قال: أخبرنا هارون بن عبد الله
بن مروان البغدادي ثقة.
قال: حدثنا معن
بن عيسى بن يحيى المدني ثقة ثبت.
قال: حدثنا معاوية بن صالح
الحضرمي صدوق له أوهام.
عن حبيب بن عبيد
الرحبي ثقة.
عن جبير بن نفير
الحضرمي ثقة جليل مخضرم.
قال: شهدت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح حسن من أجل من؟ معاوية بن صالح. وفيه من الفقه جواز الوضوء بماء البرد كما بوب النسائي، لأنه قال: واغسله بالماء والثلج والبرد، وهو كسابقه، وأنه يدعى للميت في أثناء الصلاة عليه، وأن من أفضل الدعاء، والدعاء ليس محصور في هذا، لأنه قال: أخلصوا له الدعاء، وما قال كيف يدعو. النبي مرة صلى على الميت فقال لهم: أخلصوا له، أو قال: أخلصوا لأخيكم الدعاء، أو نحو ذلك. فيدل أن الدعاء يجوز أي شيء، حتى لو لم تكن تحفظ هذا الدعاء: اللهم يا رب ارحمه واغفره واجعل عاقبة أهلي من بعد خير. المهم تدعو له بأي شيء، وأهم شيء المغفرة ودخول الجنة والنجاة من عذاب القبر والنار. لكن الأفضل أن تدعو دعاء الرسول، هذا هو: اللهم اغفر له. قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عوف بن مالك يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله. لا شك أن الميت إذا هذا فهو في نزل كما يقال. إلى الآن سبحان الله أهل المغرب أو أهل تونس أظن يسمون الفندق نزل، فهذا منزل ينزل فيه الميت، فيدعو العبد ربه أن يكرم هذا الميت في نزله، هذا الذي هو القبر. كما أن الرجل ينزل في ضيافة الضيف فيقال: نزله عند فلان، فيقال: نزله في القبر والله حينئذ يرحمه. وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وقد تقدم ذلك. طيب، أنا أعتذر الحقيقة، أكتفي بهذا القدر. شوف